الشيخ أعظم منه، الله يريح السيد منه. ذاك يجي يقعد ما بينه وبين السيد ولا نص متر، يقعد في وجهه هالشكل. إيه هو يجي عند الشيخ الوحيد بعد الله يحفظه، بس الشيخ الوحيد من تكلم لاته ما في له نفس. السيد مرة مرتين عطاوج، وما يعني هو هذا مو يجي على أن أنا جاي أستفيد، أنا هم مدرس. تقول أنا أقول يعني كمباحث أنا جاي. إيه وهو يبدو هم فيه شوية يعني مو على تمامه. فهذا كان شيء عظيم يعني، لو ما الله أنقذنا وطلع من الدرس ما عودنا. ما يلحق السيد تكلم كلمة توه بسم الله اللي ذكرته أمس. ما دخل السيد بعده في الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول قاعدة حرمة تغرير الجاهل أو حرمة التغرير بالجاهل. وذكرنا بأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية بحث عن هذه القاعدة في مقامين. في المقام الأول تحدث عن أدلة القاعدة وقد تقدم الكلام، وفي المقام الثاني تحدث عن موضوع القاعدة. فأفاد قدس الله نفسه الزكية بأن إلقاء غيري في الحرام يتصور على أربعة أقسام، وذكر هذه الأقسام الأربعة، ثم بين في الضمن أن أي هذه الأقسام هو موضوع القاعدة. القسم الأول من الأقسام الأربعة أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الغير في الحرام، والمراد من كون فعل الشخص علة تامة لوقوع الغير في الحرام أن يصل فعل الشخص إلى حد الإلجاء، كما أفاد ذلك المحقق الشهيدي قدس الله نفسه، أن يبلغ فعل الشخص مع الشخص الآخر إلى حد إلجائه على فعل الحرام وسلب الإرادة عنه. ويمكن التمثيل لذلك بمن أخذ شراب الخمر ووضعه في حلق غيره بحيث لم يتمكن غيره من دفع خمر عن حلقه، ودخل الخمر إلى جوفه قهران. هنا يتصور بأن فعل الغير أو بأن فعل الشخص بمثابة العلة التامة لوقوع الغير في الحرام، لأنه صدر منه على نحو سلب الإرادة وعلى نحو الإلجاء. في مثل هذه الصورة لا ريب في أن الإلقاء بالغير في الحرام حرام، والملقي يتحمل من الوزر وزرين، يتحمل من الوزر وزر الحرام الذي وقع في الخارج من ذلك الشخص لأنه هو السبب له، واستناد الفعل إلى المسبب وإلى السبب أقوى من استناده إلى المباشر، ويتحمل وزر ظلمه فإنه بإكراهه له وبإجباره على فعل الحرام يكون قد ظلمه، فيتحمل من الوزر وزرين، يتحمل وزر الحرام ويتحمل وزر الظلم. هذه الصورة لا كلام في حرمتها،
والإلقاء بالغير في الحرام في مثل هذه الصورة لا كلام فيه، إلا أن هذه الصورة ليست هي الصورة التي نبحث في قاعدة التغرير بالجاهل فيها، يعني عنها لسنا نبحث في قاعدة التغرير بالجاهل عن حكم هذه الصورة، فإن هذه الصورة مفروغ من حرمتها بنحو قطعي. الصورة الثانية أو القسم الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه أن يكون فعل الشخص سبباً لوقوع الغير في الحرام، ومراده من السببية كما يظهر من كلماته قدس الله نفسه يعني أن يكون فعل الشخص جزء العلة لوقوع الحرام من الغير، فهنا علة وقوع الحرام في الخارج هذه العلة لها جزءان، الجزء الأول لهذه العلة هو فعل الشخص، والجزء الثاني هو فعل من؟ هو فعل الغير. بفعل الشخص وبفعل الغير يتحقق الحرام في الخارج، ويمثلون لهذه الصورة بمن قدم إلى غيره محرما فقام الغير بالإقدام على ارتكاب ذلك المحرم في الخارج، كما لعله مثلا يمكن تصوير هذه المسألة ممن مثلا اختطف فتاة وجاء بها إلى شخص آخر. في مثل هذه الصورة فعل الشخص الأول يعتبر جزء العلة لتحقق الزنا في الخارج، والجزء الثاني للعلة يعتبر فعل الغير. فإذن الصورة الثانية أو القسم الثاني من أقسام الإلقاء بالغير في الحرام أن يكون فعل الشخص سبباً لوقوع الغير في الحرام، والمراد من السببية كما ذكرنا أن يكون فعل الشخص جزء العلة لوقوع ذلك في الحرام. خب، في مثل هذه الصورة أو في مثل هذا القسم قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأن الأقوى هو التحريم، تحريم الإلقاء بالغير في الحرام بل على نحو السبب. لماذا؟ يقول لأن في هذا القسم يمكن أن نستفيد من حكم العرف، فهنا في مثل هذا القسم يوجد لدينا سبب ويوجد لدينا مباشر، كما صورنا نحن من البداية بأن القسم الثاني أن يكون فيه فعل الشخص سببا لفعل الغير للحرام، فهنا عندنا مسبب وعندنا ماذا؟ مباشر. والعرف قاض في مثل هذه الصورة بأن المسبب استناد الفعل إليه أوضح من استناد الحرام إلى ماذا؟ إلى المباشر. عندما يقدم المباشر على فعل الحرام في مثل هذا القسم ولو لم يسبب الشخص في تهيئة الحرام وتسبيب الحرام لذلك الشخص لم يقع فيه، في مثل هذا الفرض يتصور بأن استناد الحرام إلى المسبب أقوى من استناده إلى المباشر، لأنه لو لم يأتي هذا الشخص بالفتاة ويختطفها ويأتي بها إلى الشخص الآخر، ما كان هذا الشخص الآخر يقدم على اغتصابها. فهنا استناد جريمة الزنا واستناد معصية الزنا إلى المسبب أقوى من استنادها إلى المباشر. فإذا كان استناد الحرام إلى المسبب أقوى من استناده إلى المباشر بحكم العرف، كان العرف حاكما بماذا؟ بحرمة هذا الإلقاء، لأن الحرمة مرتبطة به أقوى من ارتباطها بالمباشر. يقول: وهذا الحكم العرفي الموجود عند العرف مما أنس به الفقهاء. هذا الحكم مأنوس عند الفقهاء، والأحكام الشرعية جاءت على طبقه. والشاهد على ذلك، يقول الشاهد على ذلك، ما لو كان الشخص المسبب غاصبا لمال غيره وقام بإعطاء هذا المال لغيره، وقام غيره بالاستفادة منه في المحرم جهلا، كما لو كان شخص عنده دهن متنجس ولكنه كان غاصبا لهذا الدهن المتنجس، فأعطى هذا الدهن المتنجس بمعاوضة من المعاوضات، أعطى هذا الدهن المتنجس لغيره، واستفاد غيره من هذا الدهن المتنجس بالأكل ونحوه بحيث أتلفه. يقول: في مثل هذه الصورة لو رجع المالك الأصلي على من؟ على المتلف. لو رجع المالك الأصلي على المعطى وطالبه بضمان ماله، الفقهاء هنا ما بين من يقول بأن الضمان مشترك بين المباشر وبين المسبب، ويستقر الضمان على المسبب، وما بين من يقول أن المباشر لا ضمان عليه أصلا، بل يجب على المالك أن يرجع إلى المسبب مباشرة. على كلا الفرضين أن المباشر والمسبب ضامنان، بحيث يحق للمالك أن يرجع إلى المباشر، والمباشر بدوره يرجع إلى المسبب، أو أن المالك لا يحق له الرجوع إلى المباشر أصلا، وإنما يجب عليه الرجوع إلى المسبب. على كلا التصويرين هذا الفرع الفقهي قاض بما استأنسناه من حكم العرف، وهو أن الحرام إذا تسبب فيه شخصان ولكن المباشر له كان شخص آخر، فاستناد الحرام إلى المسبب أقوى من استناده إلى المباشر، وبالتالي فإن الفقهاء قد حكموا باستقرار الضمان على المسبب في مثل هذه الصورة. إذن هذا الحكم العرفي قاضٍ بحرمة الإلقاء بالغير في هذه الصورة. يقول: هذه الصورة هي موضوع القاعدة. موضوع قاعدة التغرير بالجاهل: ما لو كان فعل الغير سببا، فعل الشخص سببا لوقوع الغير في ماذا؟ لوقوع الغير في فعل الحرام والمعصية. وهذا لا ريب على طبق الأدلة التي ذكرناها سابقا، لا ريب في أنه حرام. القسم الثالث: أن يكون فعل الشخص شرطا لصدور الحرام من الغير، وهذا القسم كما أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية على نحوين. النحو الأول أن يكون فعل الشخص من قبيل إيجاد الداعي للمعصية عند الغير، من قبيل إيجاد الداعي للمعصية عند الغير، ذلك يتم إما عن طريق ترغيب الغير في المعصية، كمن مثلا يأتي بالخمر إلى شخص آخر ويشوقه إلى شرب الخمر مثلا، فهنا يكون قد أوجد عنده الداعي للمعصية من خلال ترغيبه فيها، وتارة إيجاد الداعي للمعصية بإثارة روح العناد في نفس الغير، فإن العناد إذا أثاره في نفسه كان ذلك العناد موجبا لإلقاء الغير في المعصية، ويمثلون لذلك كما أفاد الشيخ الأعظم بسب الآلهة، بسب آلهة الكفار والمشركين، أو بسب الآباء والأجداد، فإن من أقدم على سباب آلهة غيره ورموز غيره بحيث يسمعه الغير ويسمع سبابه، أو أقدم على سباب آباء غيره، هذا التصرف موجب لإثارة روح العناد عند الطرف الآخر، وروح العناد إذا أثارها أوجبت إلقاء الغير في المعصية، يعني أوجبت إيجاد الداعي للمعصية، فإن الداعي لسب إله، لسب الله سبحانه وتعالى، أو لسب الآباء، هو وجود ماذا؟ هو وجود حالة الانتقام عند الغير، عندما تسب آلهته رموزه فإن حالة الانتقام عنده توجب وجود الداعي عنده لسب الآلهة ولسب الأئمة ولسب الآباء والأجداد. فهذا القسم، وهو أن يكون فعل الشخص من قبيل الشرط لتحقق المعصية على نحوين. النحو الأول أن يكون هذا الشرط على سبيل إيجاد الداعي في نفس الغير، وذلك إما بالترغيب وإما بإثارة روح العناد عنده. والنحو الثاني هو أن يكون فعل الشخص علة لوقوع الغير في الحرام بإيجاد شرط آخر غير الداعي للمعصية، ويمثل لذلك قدس الله نفسه الزكية ببيع العنب ممن يعمله خمرا. يقول بيع العنب ممن يمنعه خمرا، ممن يعمله خمرا، هذا من قبيل أن يكون فعل الشخص شرطا لوقوع الغير في الحرام. لماذا؟ لأن إيجاد الخمر في الخارج وتحقق الخمر في الخارج مشروط بماذا؟ مشروط بوجود العنب عند من يعمله، وأما لو لم يكن العنب موجودا عنده ما كان يستطيع أن يعمل خمرا، فتحقق الخمر مشروط بوجود العنب، وهذا معناه أن بيع العنب عليه يكون من قبيل الشرط لتحقق الحرام منه. هذان نحوان للقسم الثالث. يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: أما بالنسبة إلى النحو الثاني فيأتي الكلام عنه في مسألة بيع العنب، وأما بالنسبة إلى القسم النحو الأول وهو إيجاد الداعي، أن يكون الشرط من قبيل إيجاد الداعي، فإنه إذا تحدثنا عن شق الترهيب، شق الترغيب، فلا ريب أيضا في حرمة هذا الفعل، إيجاد الداعي على نحو الترغيب. بعض المحشين على المكاسب قال هذا لا دليل عليه، لأن الشيخ ماذا قال؟ الشيخ قال الدليل هنا الأخبار، لدلالة الأخبار على حرمة الإلقاء بالغير في المعصية بإيجاد الداعي عنده. لماذا؟ قال لدلالة الأخبار. قال بعض المحشين الأخبار لها دلالة بالنسبة إلى الشق الثاني، وهو إيجاد الداعي بإثارة روح العناد، فلدينا أدلة تدل على حرمة سب الآلهة، وأولها القرآن، والروايات في ذلك كثيرة. وأما بالنسبة إلى الشق الأول فلا دليل عندنا عليه أنه يحرم الإلقاء بالغير في المعصية من باب ماذا؟ من باب الترغيب، يرغبه في المعصية، يشوقه إلى الخمر، لا الخمر والمعصية الأخرى لا محذور في ذلك، لا يوجد عندنا دليل يحضر من هذا الترغيب، لأن الترغيب يحول بينه وبين تحقق المعصية وجود الإرادة عند الشخص، فمجرد ترغيب الشخص في الوقوع في الحرام ما دام يمتلك إرادة، أي مانع أن لا أي محذور في أن لا يكون حراما؟ لو كان الحرام يترتب على الترغيب مباشرة بحيث لا إرادة للشخص ولا اختيار، نعم هذا سبب لوقوعه في الحرام يكون حراما. أما أنه عنده إرادة، عنده اختيار يرغبه، ومع ذلك يبقى له الإرادة في أن يفعل أو أن لا يفعل، ما الدليل على حرمة هذا النحو من الترغيب؟ الشيخ يقول الأخبار لا توجد عندنا أخبار تدل على ذلك، على حرمة الترغيب. بعضهم قال بأن الدليل على ذلك هو فحوى الأدلة الناهية عن هو فحوى الأدلة الدالة على وجوب النهي عن المنكر، فإن الأدلة الدالة على وجوب النهي عن المنكر أن المنكر إذا وقع من شخصين فيجب ماذا؟ فيجب منعه، فيجب ردعه، فإذا كان الشخص هو نفسه سيكون سببا لوقوع المنكر. من خلال فحوى تلك الأدلة نستفيد بأن هذا ممنوع، لا يجوز للشخص أن يكون سببا لوقوع المنكر في الخارج. بهذا النحو استدل الشيخ التبريزي قدس الله نفسه الزكية، وقال يمكن توجيه كلام الشيخ قدس الله نفسه بفحوى الأدلة الدالة على وجوب النهي عن المنكر. إلا أن ما أفاده أعلى الله مقامه الشريف لا يخلو عن تأمل واضح، وذلك لأنه الأولوية هنا وفحوى الأدلة الدالة على وجوب النهي عن المنكر إنما تتم ويتم التمسك بها في صورة ما لو كان المنكر سيترتب على فعل هذا الإنسان. إذا كان المنكر حتما سيترتب على فعل هذا الإنسان التمسك بفحوى تلك الأدلة وجيه، وأما إذا كان المنكر ليس من اللازم أن يترتب على فعله، قد يترتب وقد لا يترتب باعتبار توسط الإرادة والاختيار، فحينئذ التمسك بفحوى الأدلة الدالة على وجوب النهي عن المنكر لا وجه له، مع أنه لا يجزم بوقوع المنكر. لو كان يجزم بوقوع المنكر كما لو كان فعل الشخص علة تامة لوقوع الغير في الحرام، أو كان فعل الشخص جزء العلة لوقوع الغير في الحرام، قد يمكن تصور ذلك بحيث أنه بمجرد أن يتحقق فعله فإن ذلك الشخص سيقدم على الفعل الآخر، كالإتيان بالفتاة المختطفة للإنسان الذي سيقدم على المعصية والفجور بها. في مثل هذه الصورة نعم نقول فحوى الأدلة نافذ وجاري، أما في مثل صورتنا وهي أن يكون موجبا لإيجاد الداعي للمعصية، ولكن الإرادة والاختيار تحول بين تحقق الفعل، لا يجري التمسك بفحوى الأدلة الدالة على وجوب النهي عن المنكر. إذن فالقسم الثالث أن يكون فعل الشخص شرطا لتحقق فعل الغير أو لتحقق الغرائب لتحقق الحرام من فعل الغير. خب ما هو الفرق بين هذا القسم والقسم الثاني؟ ماذا يخطر في ذهنكم بين أن يكون فعل الغير سببا، فعل الشخص سببا لوقوع الغير في الحرام، وبين أن يكون فعل الشخص شرطا لوقوع الغير في الحرام؟ ما هو الفرق بين الصورتين أو القسمين؟
مثل ما قلتم بأن الأول أنه جزء إلا، بينما في هذا أنه هو مجرد شرط، يعني أنه مثلا القسم الأول أنه لولا إحضار هذا مثلا الشخص هذا فلم يقع هذا، بينما هنا قد مثلا نقول بأنه هذا
هو الشرط أيضا من أجزاء العلم.
هذا الشرط الفرق في الإرادة،
كيف
هنا أسلوب الإرادة نقول من التصوير،
هذا في القسم الأول،
القسم لا داخل في الجمل الثاني،
إيه
فحتى القسم الثاني يكون حتى يصير فرق من فرق في الإرادة، هذا يبقى عند إرادة القسم الثالث ما يبقى.
إذا ما يصير جزء العلة بناء على ما تتفضلون أنه يكون مسلوب الإرادة، إذا لا يكون جزء العلة.
لا بس يكون جزء،
كيف
مع المفروض أن ذاك الشخص يكون هو الجزء الثاني يتحقق الجزئين بعدين علمت الإرادة، هني لا
الصورة. خب الكلام هو الكلام في القسم الأول، فعل الغير أيضا جزء العلة، غاية ما هناك أن فعله فعل غير اختياري، شرب الخمر من غير اختيار.
عند أجزاء العلة قد الأول باب المقتضي والثاني باب الشرط.
أي هو القسم الأول؟
القسم الأول باب المقتضي نفسه تسبيب يكون مقتضيا للحرام، يعني هذا شرط للحرام، يعني
ده بالدقة. إيه ده بالدقة هو مقتضي، وإنما نحن لا بد أن نفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، بحيث أنه جزم في الصورة الأولى بأنه حرام، بل عليه من الوزر وزران، وزر للظلم ووزر لل، لا بد أن نتصور أنه كان على نحو سلب الإرادة، على نحو الإلجاء بحيث يتحقق أنه ظلمه.
هذا في العلة التامة.
في العلة التامة إيه؟ ها تقصد الثاني والثالث؟
تقول التفريق من الثاني والثالث.
إيه لا، لأن الشيخ ودانا إلى الأول.
لا لا أقصد الثاني والثالث.
إيه.
أن الثاني من قبيل المقتضي والثالث من قبيل الشرط.
الثاني من قبيل
المقتضي.
يعني المقتضي زين.
بلي.
أنه مبلغ. فالثاني من قبيل الشر أنه مثلا هذا يعني لولا مثلا هذا الترغيب لما طمع الحرام، إلا هو مثلا يعني دوره دور مثلا مثل يعني
مثل المقتضي.
لا
الداعي للمعصية هو المقتضي. شيخ إبراهيم ماذا تقولون إن قال النبي لكم؟ ما في فرق بين المقتضي وبين
الشرط؟
شلون نخلي مثال للمقتضي مثال للشرط؟ فصار هذا مقتضي او صار شرط؟
يعني احنا بقول وش الفرق بينهم في فعل الامثله؟ ايش هذا مره تخليه مقتضي وبعدين تخليه شرط؟
الاول تقصد يعني الثاني والثالث؟ ليش الاول شنو هو؟
ليش كان هو على نحو المقتضي او الثالث كان على نحو الشرط؟
هذا السؤال لي لو الى السيد. السيد هو اللي قال نفرق بينهما بالاقتضاء والشرط.
السؤال لي يعني من الكلام ان يكون شرطا من صدور
الحرام والثاني يكون سببا للحرام. هذا اللي قال لي فهد الجواب. تأملوا في ذلك لعلكم تصلون الى شيء. اذا لم تصلوا الى شيء اقول شيء. سيد الخوي قدس الله نفسه الزكية أراح نفسه في هذا المطلب، فقال بأن الشيخ خلط في الإصطلاحات ولا فرق بين القسمين الثاني والثالث، فما عد ما اعتبره سببان وما اعتبره شرطان هما شيء واحد لا فرق بينهما. وتبعه على ذلك غيره فعلا. يعني هل يعني يتصور في حق الشيخ قدس الله نفسه الزكية أنه بهذا المقدار لا يفرق بين السبب وبين الشرط، مع أنها من الأمور الواضحة عند كل طالب علم بحيث يخلط بين الإصطلاحين إلى هذا الحد؟ هذه تحتاج إلى تأمل. القسم الرابع الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية، شلون قرأنا الشقين؟ قلنا الشق الثاني أرجأه له بالنسبة إلى
العلم.
إيه نعم،
يعني يمكن أن يقال مثلا في القسم الثاني مراده مثل ما مثل هو بالقسم الأول، مثل كما إذا أكره غيره على المحرم.
زين،
هنا إذا أكره غيره على المحرم الإرادة موجودة، يعني لا يكون علة تامة أصلا في هذا الموضوع. هذا التمثيل كان باب أولى أن يكون التمثيل بالثاني يكون سببا.
أجل ما في فرق بين الأول والثاني؟
لا، الأول أنه مثل ما تفضلت أنه أوجر الخمرة في حركة، فهنا أصلا
أنت تقصد بين الثاني والثالث الآن.
إيه أقول الثاني يعني التمثيل يكون مثلا أوضح بالتمثيل اللي هو مثل بل الأول، كمن مثلا أكره غيره ترى مثلا حط المسدس على سيف على هذا الحرام.
زين،
فهنا خب هو فعل بإرادته.
زين،
فهنا أنا أكثر ما هنالك هذا المكره هو سببه وليس علة تامة كما في إيجاد الخمر.
زين،
بخلاف إيجاد الداعي هو لا، هذا قد أنا قد أمتثل يعني بسبب الداعي وقد لا أمتثل بذلك.
هناك أيضا نفس الكلام، قد يمتثل وقد لا يمتثل.
إيه لكن هنا كأنه سلب الإرادة، هو إرادة موجودة، ولكن في هذا المقام مقام إيجاد الدعي لا الإرادة أصلاً ما سلبت منه أصلاً.
يعني أنت تقول أنه الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث أن في القسم الأول سلب الإرادة على نحو الدقة، يعني سلب الإرادة حقيقتان، بينما في الصورة الثانية سلب الإرادة عرفان. عرفان يقال بأنه مسلوب الإرادة وإن لم يكن حقيقة مسلوب الإرادة، وفي القسم الثالث أصلا لم يسلب شيء، لا عرفان ولا حقيقة، هكذا. فنعبر في القسم الأول بأن فعل الشخص كان علة تامة، وفي القسم الثاني نعبر بأنه كان سببا، وفي القسم الثالث نعبر بأنه كان شرطا. خب شنو تقول في ما قاله السيد؟
يبقى الكلام ما تغير.
شلون ما تغير؟
يعني
خب هذا الكلام
إذا الإرادة موجودة في الثاني والثالث
هي موجودة، ولكن عرفا هي مسلوبة في القسم الثاني. لا لا لا، بالمثال الذي ذكره السيد قال نغير المثال. إنه لو وضع شخص مسدسا على شخص على رأس شخص آخر وهدده إما أن تفعل كذا وإما أن مثلا أقتلك، فهو حقيقة ليس مسلوب الإرادة، بإمكانه أن لا يفعل، إمكانه أن لا يقتل.
ما يفرق في الصوم يا سيدي؟ لو أنه أوجب الطعام في حلقه أو لو أنه أكله واحد الطعام في الأول يمكن بالإفطار بعدم الإفطار
زي شنو تقول؟ يعني هو اولا تبقى قضيه اولا يبقى ان الشيخ لعله لم يرد هذه الصوره من خلال المثال الذي ذكره انه مثل بالدهن المتنجس في هذه الصوره، يعني ارجع القسم الثاني الى مساله الدهن المتنجس. فاذا ارجعه الى مساله الدهن المتنجس اذن هو يفترض وجود الاراده حتى بنحو عرفي، فحمل كلامه على هذه الصورة غير مراده قطعا، وإن كان هو يصح في نفسه ولكن حمله عليه غير مراده. كما أنه يبقى الإشكال من ناحية التعبير بالسبب، فإن التعبير بالسبب كما يصح في هذه الصورة أيضا يصح في الصورة الثالثة. يعني تصور السببية في هذه الصورة وفي الصورة الثالثة على حد واحد، غاية ما هناك أن هذا السبب سبب أقوى وذاك سبب أضعف، أو بعبارة أخرى هذا السبب أجزاء العلة معه متقلصة بينما هناك أجزاء العلة تكون بصورة أكثر، وإلا السببية واحدة. القسم الرابع قال أن يكون فعل الشخص من قبيل عدم المانع بالنسبة إلى وقوع الحرام من الغير، وهذا القسم أيضا ذكر له صورتين. الصورة الأولى أن يكون الغير عالما بحرمة الفعل بحيث أن الحرمة تكون في حقه منجزة، وفعلية. وهنا يكون فعل الشخص من قبيل عدم المانع بالنسبة له. في مثل هذه الصورة لا ريب في أن الإلقاء بالغير في الحرام يكون ماذا؟ يكون حراما. يعني في مثل هذه الصورة نتصور هكذا، نتصور وجود حرام وكان الشخص الآخر، عندنا شخص عالم ملقي وعندنا شخص ملقى في الحرام. الشخص الملقي عالم بحسب الفرض، هذا لا كلام فيه. أيضا الشخص الملقى أيضا ماذا؟ عالم. هذه خارجة عن صورة إلقاء عالم لجاهل، تغرير بالجاهل. عندنا عالم وعالم، بحيث مثلا باعه الدهن المتنجس وأعلمه بوجود النجاسة فيه وكان مطلعا على وجود النجاسة فيه، ثم ماذا؟ ثم أقدم على ارتكاب النجس، أقدم على أكل النجس. فهنا فعل الشخص بالنسبة إلى فعل الغير من قبيل عدم المانع عن الوقوع في الحرام، فإنه لو ردعه أو منعه سيكون مانعا عن وقوعه في الحرام الفعلي والمنجز في حقه. وأما إذا لم يردعه ولم يمنعه فإن فعله هذا سيكون من قبيل عدم المانع. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية التي ذكرها قدس الله نفسه الزكية هي أن لا يكون الغير عالما بحرمة الفعل، بحيث لا تكون الحرمة في حقه منجزة وفعلية. ويمكن التمثيل بنفس المثال أيضا، لكن مع ماذا؟ مع افتراض أن الغير ليس عالما بنجاسة الدهن المتنجس، مع افتراض أن الغير ليس عالما بنجاسة الدهن المتنجس. فهنا عندنا عالم وعندنا جاهل وعندنا نجاسة واقعية، ووقوع الغير في هذه النجاسة الواقعية فعل الشخص الملقي بالنسبة لفعل الغير من قبيل عدم المانع، فإنه لو أعلمه بوجود النجاسة سيكون مانعا دون تحقق الحرام منه في الخارج. وأما إذا لم يعلمه فإن ذلك منه سيكون من قبيل عدم المانع، يعني سيكون إلقاؤه لغيره في الحرام من قبيل عدم المانع. فقسم القسم الرابع إلى هاتين الصورتين، قال بأنه في الصورة الأولى إذا كانت الحرمة منجزة في حق الغير لا ريب في حرمة السكوت ووجوب الإعلام. لماذا؟ لأنه تندرج المسألة ضمن مسألة وجوب النهي عن المنكر، فإذا كانت شرائط النهي عن المنكر متحققة كان السكوت محرما ووجب الإعلام، هذا لا كلام فيه. وأما في الصورة الثانية لو لم يكن الشخص عالما، لو لم يكن الغير عالما، فهل يجب هنا إعلامه ويحرم السكوت عنه إذا كان فعل الشخص ملقيا له في الحرام على نحو عدم المانع أو لا؟ قال هنا لابد من التفصيل بين الأموال والنفوس والأعراض، فإن سكوت الشخص فيما يرتبط بالأموال والنفوس والأعراض إذا كانت تترتب عليه مفسدة كبيرة جدا كان يجب عليه الإعلام، يجب عليه الرد، كمن علم مثلا بأن شخصا من الأشخاص ماذا يريد لجهل منه أن يستولي على مال لغيره، أو أراد لجهل منه مثلا أن يتزوج بأخته الرضاعية، أو أراد لجهل منه أن يريق دم غيره مثلا بتصور أن هذا هو القاتل لأبيه وهو غير القاتل لأبيه. لو علم الشخص بأن غيره سيقع في الحرام وكان سكوته هو من قبيل عدم المانع، فإذا تكلم سيكون مانعا عن وقوع هذا الحرام في الخارج. يقول إذا كان هذا الحرام الذي سيقع في الخارج مرتبطا بالمفاسد الكبيرة العائدة إلى أحد هذه الأمور الثلاثة فلا ريب في وجوب الإعلام. فإننا نعلم بأن من أهم مقاصد الشارع الشريف والتي هي من الأمور القطعية التي لا كلام فيها وجوب المحافظة على النفوس والأموال والأعراض، هذا لا كلام فيه. يقول وأما إذا كان لجهله سيقع في ماذا؟ في الحرام المرتبط بغير هذه الأمور الثلاثة. فهل أنا الشخص الآن الذي يكون سكوتي بمثابة عدم المانع يجب علي الإعلام أو لا يجب علي الإعلام؟ قال هنا قد يتصور لوجوب الإعلام أحد ملاكات ثلاثة. الملاك الأول من الملاكات هو وجوب النهي عن المنكر، فإن هذا سيقع في محرم وهذا المحرم منكر يجب نهيه عنه فيجب الإعلام من هذا الباب. وتقدم عندنا بأن هذا ماذا؟ محل الإشكال، لأن الفرض أنه جاهل، فإذا كان جاهلا فما صدر منه ليس بمنكر حتى يجب نهيه عنه، وهذا فإذا هذا الملاك لا يتم. الملاك الثاني هو وجوب تبليغ التكاليف فيما لو كان الجاهل جاهلا بالحكم. لو افترضنا أن الطرف الآخر ليس جاهلا بالموضوع، جهله لا يرتبط بالجهل بالموضوع وإنما يرتبط بالجهل بالحكم، فهنا يجب إعلامه من باب وجوب تبليغ التكاليف. وجوب تبليغ التكاليف من أين نأتي به؟ نأتي به من آية النافر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقد مر عليكم في بحث حجية خبر الواحد من الوصول أن وجوب الإنذار مساوق لوجوب القبول من المنذرين، إذ لو لم يكن القبول من المنذرين واجبا ما كانت هنالك مصلحة في إيجاب الإنذار، مما يعني أن إيجاب الإنذار مما يعني أن الإنذار واجب وتبليغ التكاليف واجب. فحينئذ نقول إذا كان الجاهل جاهلا بالحكم من باب وجوب تبليغ التكاليف يجب ماذا؟ يجب إعلامه إذا كان السكوت من قبيل عدم المانع لوقوعه في الحرام. وهذا الملاك وإن سلم به شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية إلا أنه محل إشكال عند الأعلام. لماذا؟ يقولون وجوب التكاليف لا كلام فيه، هذا لا ريب فيه، ولكن وجوب التكاليف الذي قامت عليه الأدلة هل هو وجوب تبليغ التكاليف الكلية أم هو وجوب تبليغ التكاليف الجزئية؟ قالوا وجوب تبليغ التكاليف الكلية هذا لا كلام فيه، لأن قوام الدين بتبليغ أحكامه وتكاليفه، في كل زمان يجب أن يكون هنالك علماء يبلغون أحكام الله للناس ولولا وجود العلماء المبلغين ووجوب التبليغ عليهم لاندثرت أحكام الله. فوجوب تبليغ التكاليف الكلية هذا لا كلام فيه، أما وجوب تبليغ التكاليف الجزئية، أنت أيها الإنسان هنا يجب عليك أن لا تأكل من هذا الدهن الخارجي لأنه نجس، هذا لا دليل عندنا على وجوبه. نعم المسألة الكلية أن الدهن المتنجس يحرم أكله، هذا مما يجب إبلاغه. أن الصلاة في النجاسة غير صحيحة، هذا مما يجب إبلاغه. أما لو وجدنا نجاسة في ثوب مصل يريد الصلاة، يجب علينا أن نبلغه بوجود النجاسة في ثوبه، لا يجب علينا ذلك. والدليل على ذلك هو سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة قائمة على عدم إبلاغ وجوب إبلاغ التكاليف الجزئية. ومضافا إلى سيرة المتشرعة عندنا روايات صحيحة وردت عن أهل البيت عليهم السلام، كانوا ينهون فيها ماذا؟ من يبلغ بحكم جزئي عن إبلاغ ذلك الحكم الجزئي، كما في روايات اللمعة التي كانت على جسد الإمام عليه السلام لما رآه ذلك وقد اغتسل ووجد لمعة في جسده فأخبره بأن غسله لم يتم، طبعا الرواية لها توجيه معلوم في محله، وأبلغه بأن غسله لم يتم والإمام ردعه عن تصرفه وقال له ما لك لو لم تخبرني بذلك. فإذا إبلاغ الأحكام الجزئية لم يقم دليل على وجوبه، بل الدليل قائم على خلافه. فما استند إليه شيخنا الأعظم واعتبره ملاكا لوجوب الإعلام إذا كان إلقاء الشخص للغير في الحرام من قبيل عدم المانع، هذا الملاك ليس بتام. الملاك الثالث الذي ذكره نقله عن المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه، وهو أن النجاسة عيب خفي فيجب إظهاره. لماذا يجب إظهاره؟ يجب إظهاره، النجاسة عيب فيجب إظهاره. قالوا بأنه يجب إظهار هذا العيب الخفي لأنه ماذا؟ لأنه من الغش المحرم. العيب الخفي من الغش المحرم عدم الإعلام عنه وعدم إظهاره، فيجب إبلاغه ويجب الإعلام عنه. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي تأمل في هذا الملاك، قال بأن هذا الملاك يمكن الاستشكال فيه من ناحيتين. الناحية الأولى اختلف شراح المكاسب في فهمها وفي بلورتها، فبعضهم قال صاغ هذه الملاحظة أو حرر هذه الملاحظة بصيغة فنية من باب أن هذا الملاك هو أخص من المدعى، من باب أن الدليل أخص من المدعى. لماذا؟ لأن المدعى هو أن كل عيب يجب إظهاره ويحرم ماذا؟ التستر عليه. خب هذا العيب يحرم التستر عليه ويجب إظهاره، لماذا يجب إظهاره ويحرم التستر عليه؟ يقول لأنه يوجد هنا غش والغش حرام، هذا الدليل أخص من المدعى. لماذا؟ لأننا عندما نبحث هنا حول وجوب إعلام الجاهل لا ربط لنا بمسألة المعاوضات، بل كل حرام يقع من الجاهل في الخارج، وكان الشخص فعله وسكوته بمثابة عدم المانع، يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يعلم، تمام أو لا؟ لماذا يجب عليه أن يعلم؟ لأن النجاسة عيب خفي والعيب الخفي يجب إظهاره. لماذا يجب إظهاره؟ لأنه من الغش المحرم. هذا الدليل يختص بباب المعاوضات، والحال أننا لا كلام لنا في خصوص باب المعاوضات والمعاملات، بل كلامنا ينجر إلى الهبة وكلامنا ينجر إلى غير ذلك من القضايا المباحة. فإذا دليل المحقق الأردبيلي أخص من المدعى. بعض المحشين على المكاسب بل وره بصورة معاكسة تماما، فقال الدليل أعم من المدعى لا أنه أخص من المدعى، لأن هذا الدليل يسري إلى كل الأبواب، إلى باب المعاوضات وإلى غيره من الأبواب. والحال أن مسألتنا تدور في ماذا؟ في خصوص المعاوضات، في خصوص المعاوضة على الدهن المتنجس ونحوه. فهذا الدليل أخص أعم من المدعى. ولاحظوا العبارة وين هي اللي فيها الكلام، ها؟
مع أن وجوب الإعلام
وفيه صفحة 77 آخر الصفحة يعني قبل 4 أسطر، وفيه مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات، بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات. هذه العبارة مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات، اعتبرها بعض بأنها من قبيل إشكالية الأخص من المدعى، واعتبرها بعض من قبيل إشكالية الأعم من المدعى. خب، ينبغي توجيه العبارة بالنحو الأول، لأن التوجيه الثاني ليس إشكالا فنيا، فليكن أعم من المدعى. ما هو المحذور في ذلك؟ يعني مجرد كونه أعم من المدعى لا محذور فيه، المحذور أن يكون أخص من المدعى، بحيث لا يتناول الحكم ماذا؟ لا يتناول الحكم الموضوع بتمامه الذي نحن بصدده. وأما أن الحكم يتناول الموضوع ويتناول غيره هذا لا إشكال فيه. فتوجيه العبارة بالوجه الأول هو الأليق بكلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية. مشكلة أن كلام المحقق الأردبيلي، ارجعوا إليه، كلام محقق الأردبيلي غير واضح يعني في هذه الجهة، أنه ماذا يريد؟ هو فقط غاية ما بينه أنه الدهن المتنجس ماذا؟ يحرم بيعه ويجب إعلام المشتري بنجاسته. لماذا يجب إعلام المشتري؟ قال لأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهاره. هذا مقدار كلامه قدس الله نفسه الزكية. فإيراد الشيخ عليه بأنه أخص من المدعى لعله هو المتجه. الإيراد الثاني عليه قدس الله نفسه، والناحية الثانية للإشكال، هو أنك أيها المقدس الأردبيلي عندما قلت بأن النجاسة عيب خفي، لما عبرت عن النجاسة بأنها عيب خفي؟ هل لأن النجاسة منكر واقعي، الإقدام على النجاسة منكر واقعي، فمن هذا الباب هي عيب خفي، أم أن النجاسة ماذا؟ أم أن ارتكاب النجاسة مع الجهل ليس منكرا واقعيا؟ إذا كان ارتكاب النجاسة مع الجهل بها منكرا واقعيا لذلك هي عيب خفي، فالدليل يرجع إلى أين؟ يرجع إلى أدلة وجوب النهي عن المنكر، وقد شككنا في دلالتها. وإن قلت بأنها ليست منكرا واقعيا فالتعبير عنها بأنها عيب بأي وجه؟ ليست عيبا ما دام أكل النجاسة ليس منكرا واقعيا، فما العيب في ذلك؟ ثم دعا إلى التأمل في هذا المقدار. ولعل وجه التأمل في كلامه، نعم أحسنتم، وجه التأمل في كلامه أن وجود النجاسة في المبيع يعد عيبا عرفا، فلا ربط للمسألة بكونه منكرا في الواقع أو ليس منكرا، حتى أن الشيخ يعيد هذه المسألة إلى هناك، بل المسألة مرتبطة أن هذا عند العرف عيب أو ليس بعيب. يقول المقدس الأردبيلي: النجاسة تعد عند المتشرعة من العيوب، فإذا كانت من العيوب وجب إظهارها وحرم التستر عليها. ثم أنه بهذا تم بحثه، قدس الله نفسه الزكية، اتضح لدينا من خلال جميع ما ذكر أن فعل الغير إذا كان سببا في أن فعل الشخص إذا كان موجبا لإلقاء الغير في الحرام، فإن هذا الفعل تارة يكون على نحو العلة التامة، وأخرى على نحو السبب، وأخرى على نحو الشرط، وأخرى من قبيل عدم المانع. فإن كان على نحو الشرط، فإن كان على نحو السبب، كان هو الموضوع لقاعدة التغرير بالجاهل، لحرمة التغرير بالجاهل. وإن كان لا على نحو الشرط بل على نحو العلة التامة، لا على نحو السبب بل كان على نحو العلة التامة أو كان على نحو الشرط، فإنه ماذا؟ خارج عن موضوع القاعدة. في الفرض الرابع، في القسم الرابع، حاول أيضا أن يرجع هذا القسم أيضا إلى القاعدة، فلذلك ربطه بمسألة وجوب الإعلام في الدهن المتنجس. والظاهر من كلامه قدس الله نفسه الزكية أنه يرى بأن وجوب الإعلام وحرمة التغرير بالجاهل تأتي في صورتين: في صورة ما لو كان فعل الشخص سببا، وفي صورة ما لو كان فعله ماذا؟ من قبيل عدم المانع. في مثل هاتين الصورتين يجب الإعلام من باب قاعدة حرمة التغرير بالجاهل. خب، أنتم تأملوا في هذا الكلام بأنه إذا لم ندرج الفرعين أو الفرضين الآخرين والقسمين الآخرين، يعني ما المانع بعبارة أخرى؟ ما المانع من إدراج القسمين الآخرين أيضا في موضوع قاعدة حرمة التغرير بالجاهل؟ ما هو المانع من ذلك؟ كما فيما نحن فيه، نعم.
كررها في مولده.
نعم.
مثل ما أشار البعض أو أشار مسألة السيد المهنة.
بلى، خب، هذه مسألة السيد المهنة أيضا مرتبطة بذلك البحث، يعني ليست مستقلة عنه كانت. يعني كانت مسألة السيد المهنة أيضا مرتبطة بوجوب الإعلام، غاية ما هناك أن وجوب الإعلام في خصوص ما لو كان الشخص هو المسبب، أو ما لو كان ولو لم يكن مسببا. أنتم تأملوا في هذه القضية، والحمد لله رب العالمين.
ما يمكن القول بأنه هذا كلام المحقق الأردبيلي يعود على المطلب من أساس، ثم إن بعضهم استدل على وجود الإعلام، يعني بعد أن استطرد في هذه القاعدة رجع.